شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في حكم بيع ما له منفعة محللة مقصودة وما له منفعة محرمة. يبيع هذه العين ممن يعلم أنه سيستعمله هذا المبيع بالمنفعة المحرمة بدون أن يقصد البائع حين بيعه أن يستفيد منه المشتري في هذه المنفعة المحرمة. هذه هي أصل مسألتنا التي قلنا أنها أصلا خارجة عن موضوع كلامنا، ولكن بعد هو الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكرها فنحن أيضا نذكرها، لأنه كان كلامنا فيما يحرم التكسب به لحرمة ما يقصد به. هذه من الواضح أنه ليس فيها هكذا قصد، فهي خارجة عن محل كلامنا، ولكن ذكرها الشيخ وتكلم فيها كثيرا، نحن أيضا نذكرها ونتكلم فيها لأيضا جهود الشيخ في هذه المسألة جهود عظيمة، ويمكن كما رأيتم نتعلم منها الكثير من فنيات عملية الاستنباط وآليات الاستنباط وعمليات التفكير، وخاصة في مقام تنقيح ما يراد ببعض المصطلحات، لأنه وصلنا إلى في هذه المسألة. طبعا تتذكرون نحن ذكرنا دليلا على حرمة هذه المسألة، كان هناك محاولات كثيرة للاستدلال على حرمة البيع والكلام في الحكم التكليفي كما تتذكرون، وليس له أي علاقة بالحكم الوضعي. ذكرنا مثلا بعض الروايات الدالة على الحرمة، إلا أنها كانت معارضة بروايات أخرى على الجواز، فجمعنا بينهما بالحمل على الكراهة، إذا لا يثبت، لم يثبت. انتقلنا من هذا الدليل النوع الأول وهو الروايات إلى الاستدلال على الحرمة بالآيات الشريفة الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فدخلنا في هذا البحث الطويل الجميل الشيق أن الإعانة على الإثم متى تصدق، فذكرنا عدة نظريات كما تتذكرون. النظرية الأولى كانت تقول يعتبر القصد، يعني يعتبر أن البائع كان يقصد حين بيعه أن يستعمله المشتري في الحرام. نظرية ثانية بالإضافة إلى القصد كان يعتبر المحقق منه من؟ الدبيري أو النراقي؟ النراقي. النراقي كان يعتبر بالإضافة إلى القصد وقوع الحرام في الخارج، هذه نظرية ثانية. نظرية ثالثة للأكثر واللي هي النظرية المشهورة، لا يعتبرون لا القصد ولا الوقوع في الخارج، وإنما مجرد العلم يكفي. النظرية الرابعة اللي دخلنا بها وتكلمنا فيها كثيرا نظرية المحقق الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال إن هنا معيارين: معيار الأول القصد، والمعيار الثاني الصدق. الصدق يعني عرفة، ففي بعض الأحيان ليس هناك قصد ولكن العرف يحكم بأنه الإعانة صادقة، مثل قضية العصا وقضية القلم، لا من قبيل قضية التاجر وقضية العاشر ولا الثاني الحاج، هذا لا قصد ولا إعانة. عبالك الزائلك لا أذكرها. ها موجود؟ إيه كن ذكر اسمه. إيش قد مواليدك شيخنا؟ أنت تذكر اسمك بالهذا بالتسجيل. بعدين ممكن ننزل السي في ماله شيخنا، مو على التليجرام، وإحنا جاي ننزله على التليجرام وخذ صورته. زين، هذه أيضا النظرية الأخرى، نظرية المحقق الأردبيلي التي فتحت لنا الباب على مصراعيه لبيان محاولة أو طريقة جديدة لإثبات أن ما نحن فيه من الإعانة على الإثم ومن الإعانة على العدوان، باعتبار أن البائع عندما يبيع فهو يقصد تمليك. فإذا كان التمليك حراما بأي طريقة من الطرق سيكون هذا من باب الإعانة على الإثم. من تكلمنا بأي طريقة من الطرق لإثبات حرمة الشراء، أول طريقة أجتنا من الطرق هي أنه حرام من باب أنه تجر. تكلمنا في هذا الطريقة وقلنا أن التجري وإن كان يصدق هنا من قبل افرض البائع إلا أن المشتري، إلا أن البائع لا يعين على التجري وإنما يعين على مقدمة التجري فقط، الشراء، الشراء لوحده، التمليك لوحده ليس تجريا من قبل المشتري، وإنما الشراء بقصد الانتفاع به في الحرام، وهذه بقصد الانتفاع به في الحرام أصلا ما له علاقة البائع بها، هو يعين على الشراء على مقدمة التجري وليس على التجري. إذن الشراء هذه الطريقة لإثبات حرمة الشراء باعتبار أنه مقدمة للتجري هذه مرفوضة. هذا تكلمنا فيه بالتفصيل وذكرنا على الطبورة أتذكر وردينا هاي الطريقة. بعد ما تكلمنا بهذا كله خلني وذكرنا هذا اللي في كتابي في صفحة 394 المحصل من هذا الكلام كله. قال هكذا، ها أكو طريقة ثانية هم اللي ذكرناها لحرمة الشراء اللي هي إما إذا تذكرون قلنا لو أكو أي دليل يدل على حرمة الشراء بالمطابقة أو بالالتزام هذا أيضا دليل كاف يثبت حرمة الشراء فيكون البيع إعانة على المحرم. مثلا إذا جتنا رواية تقول الشراء للتخمير حرام هذا يدل بالدلالة المطابقية على حرمة الشراء فالبيع يكون إعانة على حرام، أو بالدلالة الالتزامية مثلا افرض هاي الروايات التي تدل على أن غرس العنب للتخمير حرام، إذا عندنا هذه رواية إنه غرس العنب للتخمير حرام فمن باب أولى إنه البيع كذلك فيكون حراما وإعانة لأنه مقدمة جدا قريبة بعض، إذا هو يغرس ويزرع ويسقي ويسمد وما شي يسوي وهذا ويروح يومي الصبح طاق وجهه وطالع ما شي يسوي للشجرات هذا إذا كان هذا حرام وهو مقدمة بعيدة للتخمير فكيف بالمقدمات القريبة اللي هي الشراء للتخمير فيكون الشراء حرام فيكون البيع عانى على الحرام. يقول فتحصل مما ذكرناه، أنا راح أقرأ المحصل حتى بعد نربط ما كنا فيه بما يأتي إن شاء الله. فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام، الغير يعني المشتري، معتبر قصدا في حرمة فعل المعين، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام، شرط الحرام يعني مقدمة الحرام اللي هي التمليك، تمليك اللي هو مشترك، بقصد تحقق الشرط، يعني بقصد تحقق الشرط يعني المقدمة يعني اللي هو التمليك نفسه، البائع قاصد هذا التمليك، قاصد هاي المقدمة دون المشروط، والبائع ما قاصد أنه يستعمل المشتري بما بالتخمير، قلنا من الأول أنه محل كلامنا ما بيقصد، وأنها هل تعد إعانة على المشروط ذي المقدمة اللي هو التخمير فتحرم أم لا، فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، يعني الشرط اللي هو الشراء من غير جهة التجري، يعني التجري قلنا باطل ما يثبت هنا، وأن مجرد بيع العنب من يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا لا من جهة الشرط اللي هو الشراء ولا من جهة المشروط اللي هو التخمير، ومن ذلك يعلم هذا الذي وصلنا إليه من النتيجة، ومن ذلك يعلم ما في ما تقدم عن حاشية ذكرناه وشرحناه. فوصلنا بعدين ذكرنا هاي النظرية مالتنا اللي قلناها عين نظرية المحقق الأردبيلي، لأنه الشيخ الأنصاري رجع إلى نفس ما ذكره عن المحقق الأردبيلي ولكن بالتطبيق طبقه تطبيقا آخر، فقال أن الإعانة تصدق في حالتين، أولا مع قصد البائع أن يستعمله المشتري في الحرام هذا اللي ما موجود، والطريقة الثانية المعيار الثاني الصدق العرفي، إذا كان عرفا حتى مع بدون القصد يصدق أن هذا يعانى. مثل إيش سيكون محل الكلام؟ مثل مسألة العصا ومسألة القلم، كان هذا المعيار الثاني. فإذا كان ما نحن فيه من هذا القبيل، يعني إذا كان بيع العنب على من يعمله خمرا مع العلم بأنه يعمله خمرا، أين مسألة إعطاء العصا للظالم وإعطاء القلم للظالم؟ فحينئذ يحرم من هذه الناحية، ولكنه لا، لم يثبت أن هذا من ذاك الباب. النتيجة، نتيجة كل هذا كلامنا هنا وصلنا، وكيف كان؟ فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، هذا يا معيار، هذا الثاني ما نرد بيلي، احنا همثل جاي نتقبله. يقول إذا العرف يحكمون حتى بدون القصد فيما نحن فيه، بيع العنب على من نعلم أنه يعمله خمر، إذا كان العرف يعتبر إعانة فهو، طبعا هذا احنا ما نتقبله وما تقبلناه ولا نتقبله، فهو، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين. قصد المعين يعني البائع، يقصد أن يستعمله المشتري في الحرام، واللي المفروض هذا أيضا منتفي فيما نحن فيه، لأن احنا محل كلام نسبي،
يعلم
ولكن لا يقصد. نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم إلا بترك البيع. هسه احنا وين كان كلامنا يا أخوان إذا تذكرون؟ كان كلامنا أن هذا البيع هل هو حرام أم ليس بحرام، صحيح؟ ذكرنا يا مسألة، ذكرنا الرواية وذكرنا الآيات. هسه اللهم صل على محمد وآل محمد، كوحدة ثانية لو لا مو زين، يلا في العدد القادم. يلا هسه هاي محاولة جديدة لإثبات حرمة البيع فيما نحن فيه. هسه بعد خلصنا من الإعانة، وإن كان بعد شوية هم راح نفهرس لها الشيء هذا. زين غدا شهر غدا زين. إذن الروايات ما فادت في إثبات حرمة البيع فيما نحن فيه. الآية الشريفة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هم فادت. هسه هاي طريقة ثالثة جديدة. الطريقة الثالثة الجديدة منين جايبينها؟ من أدلة النهي عن المنكر. أدلة النهي عن المنكر هي شنو أصلا؟ أدلة النهي عن المنكر هنقرب بالله الاستدلال حتى نشوف. إحنا نريد نثبت إنه البيع فيما نحن فيه حرام من يا باب أنه نهي عن المنكر، هذا منكر، البيع منكر فيجب النهي عنه، أو التخمير منكر فيجب النهي عنه. التخمير أو هذا واضح، تخمير منكر، تخمير يعني صناعة الخمر، هذا شيء منكر. هذا المنكر كيف نمنع من وجوده؟ بالمنع من فيكون البيع منهيا عنه، ولكن من باب النهي عن المنكر. شوف هذه أدلة النهي عن المنكر اللي هي أدلة نقلية وأدلة عقلية. الأدلة النقلية روايات وآيات كلها تدل على أنه المنكر الله سبحانه وتعالى لا يجوز وقوع المنكر، وبعد ولا يجوز الاستمرار في وجود المنكر. ليش؟ لأن المنكر نوعين، أكو منكر أنت تجي وشوفه موجود، مثلا تجي وتلقى لك واحد يكذب، ها؟ ده يكذب، تجي شنو أدلة النهي عن المنكر؟ شنو تقول له؟ يجب عليك أن تنهى عن المنكر. زي شلون هنا لا تنهى عن المنكر؟ تقول له يا بس حرام امتنع عنه. طبعا طبق المستويات الثلاثة اللي واردة في طريقة النهي، يعني أول شيء باللسان وبعدين بالقول وإلا فبالقلب وهو أضعف الإيمان. زين عندنا هذه الروايات، هذا النوع الأول من المنكر، وعندنا بعد دليل آخر عقلي على وجوب النهي عن المنكر. شنو هذا قاعدة اللطف؟ قاعدة اللطف شنو تقول؟ تقول بمقتضى لطفه سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه عقلا. شوف العقل يحكم على الله سبحانه وتعالى بصفته هو المشرع، يوجب العقل عليه سبحانه وتعالى أن يشرع كل ما له دخل في أي شيء في تقريب العبد إلى الله، و في إبعاد عن معصيته سبحانه وتعالى. هذه اللي هي قاعدة اللطف. والمنكر الله سبحانه وتعالى هو اسمه منكر، مدام هو اسمه منكر إذن يجب عليه سبحانه وتعالى أن يشرع كل ما يمنع عنه. ولكن هذا الذي يمنع عنه اللي هو المنكر قلنا بنوعين، نوع الأول منكر موجود، فأدلة النهي عن المنكر معناها النهي عن استمرار وجود هذا المنكر، الحيلولة دون استمرار وجود هذا المنكر، هذا اللي يسمونه شنو؟ رفع المنكر، اللي هو هذا عادة هو اللي موجود في النهي عن المنكر، وهذا المثال أو الأمثلة أو الموجود هو هذا الأبرز، هو أنه منكر موجود تجي أنت تنهى عنه بماذا؟ برفعه. ونوع ثاني من المنكر بعد ما موجود ولكن أنت تعلم أنه سيوجد إذا لم تتدخل وتدفعه، يعني إذا ما تتدخل وتحول دون وقوع هذا المنكر فإنه يقع. هذه أدلة النهي عن المنكر تشمل كلا نوعي هذا المنكر، المنكر الموجود أدلة النهي عن المنكر تنهى عن الاستمرار، يعني استمرار وقوع هذا المنكر، يعني تطلب منك الحيلولة دون استمراره. والنوع الثاني هاي الأدلة نفسها تطلب منك الحيلولة دون وقوعه، فأنت مطالب، يعني الواجب هو هذا بالنسبة إلى المنكر، إما الحيلولة دون استمراره وهذا في المنكر اللي موجود، أو أنت مطالب بالحيلولة دون وقوعه هذا في المنكر الذي لم يوجد بعد ولكنك تدري أنك لو لم تحل لوقع، لو لم تتدخل لوقع، بحيث أنه هذا الآخر جاي يشوف أنه يهيهم بالوقوع أو بإيجاد هذا المنكر، فأنت حينئذ يجب عليك أن تحول دون وقوع هذا المنكر. إذا شنو صار هسه بالنسبة للمنكر؟ دفع المنكر واجب كرفعه، الرفع يعني هو موجود وترفعه، هذا اللي عبرنا عنه الحيلولة دون استمراره، والدفع يعني لا ما كان موجودا وأنت مطالب بالحيلولة والوقوف دون وقوعه. أدلة النهي عن المنكر تشمل الاثنين، التواضح بالنسبة أدلة النهي عن المنكر. هسه تعالنا للنوع الثاني، ما نحن فيه اللي هو بيع العنب على من يجعله خمرا، ريد نطبق عليه، ريد نثبت أنه حرام باعتبار أدلة النهي عن المنكر من النوع الثاني، يعني النهي دون وقوع المنكر. شلون؟ احنا قلنا هسه أنت لا يجب عليك أن تنهى عن المنكر الذي تعرف أنه سيقع، يجب عليك صحيح؟ ما نحن فيه، نحن نعلم أنه هذا الإنسان لو لم يبع عليه العنب فإن التخميرة لن يقع صحيح؟ فهذا البيع سيكون مقدمة الواجب، الواجب اللي هو شنو هو؟ يجب عليك أن تنهى عن وقوع التخمير، وهذا لا يتم هذا الواجب إلا بالمنع عن البيع، فالبيع محرم راح يصير، يعني يجب المنع عن وقوع البيع لأنه مقدمة للحرام. هكذا شنو طارت النتيجة؟ البيع حرام لأنه مقدم للواجب. من الواجب الحيلولة دون وقوع الحرام، حيلولة دون وقوع الحرام اللي هو وجوب النهي عن التخمير أو عن المنكر واجب، ومقدمة الواجب واجبة. من هذه الناحية راح يصير. قال في هذا الطريقة الجديدة: نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب. دفع ورفع، قلنا الدفع يعني الحيلولة دون وقوعه، كرفعه يعني الحيلولة دون استمراره واجب. مو هذا واجب؟ دفع المنكر كرفعه واجب، ولا يتم هذا الدفع أو هذا الواجب إلا بترك البيع. فيجب، يجب الترك. هذا عبارة أخرى عن شنو يجب الترك؟ يعني حرمة الفعل، هو محل كلامنا حرمة الفعل. يجب الترك يعني يحرم الفعل. زين، هاي النظرية شوف يعني أخلاق الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يعني احنا هسه في زمننا الاغبر الاسود، يعني يجي واحد ويتكلم على راحته وينسب الافكار المختلفه لمن؟ لنفسه. هسه بعد هو اما يدري ان هاي الافكار كانت موجوده وهو الغالب، ومع هذا ينسبها لنفسه، واما يعني لقله اطلاعه، وهذه ايضا مذمومه، لأنه كان المفروض أن يروح يطالع شوف هذه الفكرة اللي هو جاي يلقيها صدق هي من إبداعاته أم لا. بهذا الزمن الأسود كل واحد يجي يحكي حكاية يقول هذه أنا ما حد كان أصلا، حتى آدم سبحان الله عندما خلقه لم يكن في فكره وفي خلده هذه الفكرة، هذه أنا جايبها. شوف الشيخ، يعني الشيخ مع أنه هو بحق الأستاذ المطلق لجميع من جاء بعده من العباقرة. أنت جيب ببالك أي واحد من العباقرة اللي بعد الشيخ، أفرضك الشيخ النائيني العراقي، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أجمعين، السيد الخوي، السيد الإمام رحمة الله عليه، أي واحد من هذول العباقرة رحمة الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله إن شاء الله وسدد الحاضرين، كلهم عيال على أفكار الشيخ الأنصاري، وعلى قولتهم كلهم جلسوا على مائدة الشيخ الأنصاري. يعني شوف أنت لا تنسى أنه الأفكار وتوالدها، توالد الأفكار في ذهن الإنسان يحتاج إلى بذور. لربما الأفكار اللي أنا اليوم جاي أتكلم بها بذورها موجودة ولكن الآن هي أزهرت في ذهني أنا، يعني بعضها كان يحتاج شيء منها وشيء منها وشيء منها حتى شنو هذا الغرس هاي البذرة تتفتح. وهذا البذور لو كنا نتكلم على مستوى الأفكار فإنه حتى بذور الأفكار غير الصحيحة تصلح لأن تكون بذورا لأفكار صحيحة. شلون؟ لأنه شنو هو العقل شنو يريد؟ يريد فتشي حركه، ها؟ يريد فتشي حركه. هذا الشيء اللي حركه مرة فكرة صحيحة ومرة فكرة غير صحيحة. مو يسألون يقولون لفلان مثلا اللي مذكورة على عن لساني شو اسمه، يقولوا له كيف لقمان، مو مذكورتي أنه كيف تعلمت هذه الأخلاق، من جبت هذه الأخلاق الجميلة، كان شنو يقول لهم؟ يا أنا أشوف الآخرين هذول اللي أخلاقهم مو حلوة، ها؟ إيه أشوف الجهال الآخرين شو يسوون؟ أنا أترك. شوف هذه أفكار يعني مو صحيحة ولكنها تصلح أيضا أن تكون بذورا لأفكار صحيحة. الشيخ الأنصاري مع أنه تقريبا ما من فكرة ذكرها في المكاتب إلا وأشكل عليها فد 200-300 نفر زين، ومع هذا هو أستاذ الكل. يعني أنت أولا انظر إلى الوضع العلمي والأفكار العلمية اللي كانت في ذات الوقت، هو مبدع على جميع الأبعاد، في الأصول مبدع في الأفكار ومبدع في إبداع أيضا المصطلحات، بعض المصطلحات للأصول اللي هاليوم نشوفها كلش طبيعية وعادية وما بي، هو أبدعها بحيث قبل ما كان. وهكذا في الفقه أفكار عظيمة في الأصول وفي الفقه وفي غيرها من العلوم هو الذي أبدعها. هذه العظمة كلها، هذه العظمة كلها من الناحية العلمية، وتراه بهذه العظمة من الناحية الأخلاقية. عندما يذكر فكرة مثلا هنا يشير إلى أنه ترى يا بويا يا جماعة الخير ترى هاي الفكرة مو عبالكم أنا فكرتي، هاي ذاكرها واحد قبلي ما أدري 200 سنة وبعضها 300 سنة وبعضها من أيام الشيخ الطوسي وأيام المتقدمين السيد المنتظر وجماعته والمفيد وأنا مجرد طالب على عدهم في هذه الفكرة. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق العظيمة اللي نفتقدها للأسف في كثير من الأحيان في مجتمعاتنا العلمية وغير العلمية. قال: وإليه أشار المحقق الأردبيلي حيث استدل، هم المحقق الأردبيلي، شوف هم رجعنا للأردبيلي. هسه احنا شنو نتيجة أفكارنا لحد هسه؟ نتيجة كل جهودنا لحد هسه أننا قلنا بنظرية المحقق الأردبيلي، ترى الله وكيلك يعني بالإعانة، ماكو في الإعانة، قلنا أكو معيارين، لو القصد لو الصدق، هاي نظريتنا هذا بيه. حتى انه بهاي الطريقة الجديدة لإثبات حرمة البيع هم يقول ما الأردبيلي ترى يا جماعة. قال: وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة اللي كنا لحد الآن نتكلم بها واللي ما ثبت عندنا، ما ثبتت هاي الطريقة، استدل بأدلة النهي عن المنكر. شوف هاي طريقة الشاهد على هذه الطريقة الجديدة، أجيب لكم شاهد على أن البيع فيما نحن فيه حرام من باب أدلة النهي عن المنكر. أجيب لكم شاهد، شوف رسالة شنو، ويشهد لهذا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهدوا جماعتهم ما سلبونا حقنا. هذه الرواية تدل على أن البيع فيما نحن فيه حرام من باب أنه مقدم للنهي عن المنكر. بها طريقة، هو شوف طريقته، دل شيخ يقول دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من بني أمية. شوف هذه الدلالة المطابقية، هذه دلالة المطابقية شنو؟ مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية من بني أمية، هذه مطابقية. والالتزامية فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير، ومنه من هذا ما نحن في البيع. فالبيع لمن نعلم أنه يجعله خمرا مذموم بهذه الرواية، لهذه الرواية. وهذه الرواية شاهد، نعيد ونقول شاهد على حرمة البيع فيما نحن فيه، هذا لحد الآن. ثم يقول: وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف، قربت لكم يعني من أدلة النهي عن المنكر، شنو ثابت؟ وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. شوف لفعلها، هاي وين؟ فيما نحن فيه، أو استمر عليها في هذا الواقع، يعني المثال الأبرز في النهي عن المنكر. هذا شنو معناته كلامه إلى حد الآن؟ معناته يقول لو رجعنا إحنا إلى الظاهر الأولي لهذه الرواية اللي استشهدنا بها. ها؟ الرواية اللي استشهدنا بها هذا بظاهرها تدل على حرمة بيع العنب على من نعلم أنه سيجعله خمرا حتى وإن كنا شنو؟ أن المشتري ليس له قصد التخمير حين الشراء، وإنما له احنا شوف نعلم أنه سيجعله خمرا، ولكن شنو هذا؟ شوف هذا اللي نعلم أنه سيجعله خمرا إلى مصداقه، مو احنا نعلم أن هذا زيت سيجعله خمرا إلى مصداقه. المصداق الأول نعلم أنه سيجعله خمرا وله قصد التخمير حين الشراء، هذا اللي شنو نعبر عنه يهم، يعني هذا بس يريد يحصل العنب يروح حتى يسوي خمر. والمصداق الثاني احنا ندري هذا سيجعله خمرا، ولكن ما ندري انه عنده قصد الان حين الشراء، ندري انه عنده قصد بعدين راح يستعمله هو، ولكن حين الشراء ما نعلم. هسه عرفت شنو المصداقين؟ انا اعلم انه سيجعله خمرا واعلم انه عند قصد التخمير حين الشراء، والثاني اعلم بانه سيجعله خمرا ولكن ما عند قصد حين الشراء هذا التخمير، وانما سيكون له قصد فيما بعد. هاي الرواية اللي استشهدنا بها ظاهرها مطلق تشمل المصداقين، يعني شوف هسه هاي لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهدوا جماعتهم ما سلبونا حقنا، قال شنو هو هذا تدل الرواية؟ مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية، هذه ما لو تركوه لم يتحقق المعصية، هاي تشمل كلا المصداقين اللي تونا ذكرناهم، يشمل اللي هم واللي شنو بعدما هم سوف يتم. ولكن كان هسه شنو الشيخ الأنصاري يقول؟ هذه ظاهر هاي الرواية يجب أن يحرف لكي تكون هذه الرواية لا تشمل إلا المصداق الأول، يعني نعلم أنه سيجعله خمرا وعنده قصد لجعله خمرا حين الشراء، يجب أن نقيدها بهذا المصداق. وأما اللي نعلم أنه سيجعله خمرا وليس له قصد حين الشراء وإنما سيكون له قصد بعد الشراء، هذا لا تشمله هذه الرواية. ليش لا تشمله هذه الرواية؟ لأن احنا نشوف الإطار العام اللي ذكرنا به هذا الدليل وهاي الرواية كان شنو يا إطار يا أدلة بصورة عامة؟ أدلة النهي عن المنكر، إذن هي مرجعنا. وعندما نرجع إلى أدلة النهي عن المنكر لا تدل على أكثر من وجوب النهي في المصداق الأول اللي نعلم أنه لا كلش بعد جاي هم بإيقاع المعصية، أما اللي سيهم الله على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.